بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم إن الله يرحم الكافر. ذكر ابن القيم رحمه الله في البدائع مسائل سئل عنها القاضي فقال: ومنها لعله القاضي أبو يعلى قال: ومنها هل يجوز أن يقال إن الله يرحم الكافر؟ فقال: لا يجوز أن يقال إن الله يرحم الكافر، لأن فيه رد الخبر الصادق إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلا يخفف عنهم العذاب، إلى أمثاله، أي إلى أمثال هذه الآيات الدالة على أن الكافر يهوديا كان أم نصرانيا أم ملحدا أم منافقا اعتقاديا، أن هذا لا يجوز أن يترحم عليه ولا أن يستغفر له. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: إلى أمثاله، بل يقال يخفف عذاب بعضهم. قال الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آتهم ضعفين من العذاب، انتهى. ولا يقال، وهذا فيه تعقب كلام القاضي أبي يعلى، أو القاضي الذي نقل عنه ابن القيم رحمه الله، فيه تعقب قوله: بل يقال يخفف عذاب بعضهم، هذا فيه نظر، لأن الله قال: فلا يخفف عنهم العذاب، وإنما يقال للكافرين عذاب أليم، للكافرين عذاب شديد، وفي الكافرين من هو أشد عذابا. نعم، فهناك شديد وأشد، أليم وأشد ألما. أما أن يقال يخفف عنهم، لا، لأن الله عز وجل قال: فلا يخفف عنهم العذاب. فإذا العبارة اللائقة أن يقال، بل يقال فيهم من عذابه شديد وفيهم من هو أشد. والذي عذابه شديد لا يقال إنه خفف عنه، وإنما يقال عذابه شديد، عذابه أليم. والآخر أشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن هنا تعلم خطأ بعض الضلال الذين يغررون بالناس ويضلونهم. فإذا مات قس من قساوسة النصارى أو كبير من كبارهم، راهب من رهبانهم، أو حبر من أحبار اليهود، قاموا وأسرعوا في الترحم عليه، يترحمون عليه، على البابا فلان وعلى البابا فلان، ويقولون: نسأل الله أن يرحمه. هؤلاء هل درسوا عقيدة المسلمين؟ هل قرأوا القرآن؟ هل تأملوا وتدبروا ما فيها من الآيات الصريحة والخبر الذي لا يعارض ولا يجوز أن يعارض، في أن الكفار لا يجوز أن يترحم عليهم ولا أن يستغفر لهم؟ ثم تجد من يطبل لهؤلاء ويرفعهم، ولا يجعل لأخطائهم، لا يجعل لهذه الأخطاء عنده أي غضاضة، ولا تنقص قدر ذلك المعظم عنده. وإذا ناقشته قلت له فلان يقول يترحم على القسيس فلان أو على البابا فلان، يقول لك هو أعلم، ويقول لك يجوز الترحم عليهم. هكذا يضلون الناس، وهكذا يصرفونهم عن عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن القيم رحمه الله: سئل القاضي هل يجوز أن يقال إن الله يرحم الكافر؟ فقال: لا يجوز إلا إذا كان هؤلاء النصارى عندهم مسلمين، أو كان هؤلاء اليهود عندهم كانوا مسلمين. هذا أيضا، هذه مصادمة لنص آخر، فلا ينفك الحال بين أن يقولوا إن هؤلاء كفار ونحن قلنا نترحم عليهم، وهذا لا يجوز، وبين أن يقولوا إنهم ليسوا بكفار بل هم مسلمون مؤمنون، وهذا لا يجوز. وكلا الأمرين تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى. قال القاضي: لا يجوز أن يقال إن الله يرحم الكافر، لأن فيه رد الخبر الصادق، أي خبر رد خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم مشركون، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. كفار، والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله يقول لقد كفر، وهؤلاء يقولون نترحم عليهم. كيف يتأتى هذا؟ هذا ضلال بعيد ورد لأدلة القرآن والسنة. فاعقلوا يا أيها المسلمون، واعرفوا أن العبرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا يتضح ويتبين المتبع للحق والصواب من المتبع لهواه. فالمتبع للحق والصواب إذا سمع مثل هذا من رجل يعظمه وكان يحسن به الظن، وأنه عالم من علماء المسلمين، وأنه إذا سمع منه مثل هذا الكلام فإنه ينكر عليه ويتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل ومن هذا القول، لأنه مع الدليل. أما صاحب الهوى فإنه يقول لا يضره، هو عالم وهو قد اجتهد وهو مصيب، لأننا لا ندري ماذا ختم له، فنحن نترحم عليه باعتبار أنه قد يكون نطق بالشهادتين قبل موته، قسيس نصراني، مات على نصرانيته، مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى، مات وهو يعتقد أن إلهه عيسى وأن عيسى ثالث ثلاثة، مات مشركا بالله وأنت تقول نسأل الله أن يرحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف صار حال المسلمين الذين يتقبلون مثل هذا الكلام؟ أما أئمة الضلالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنهم وأنهم يضلون الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف على الناس إمام ضلالة ومنافق، منافق عليم اللسان، أو كما قال. والشاهد من هذا أنه لا يجوز أن يترحم على كافر إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه، وهي التي حملته في أحشائها 9 أشهر وقامت عليه. نهى رب العزة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبيه، نهى رب العزة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه، وأنزل الله عز وجل: إن الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكيف بمن سواهم؟ وهذا يدل على ضعف عقيدة الولاء والبراء عند أصحاب الأهواء والبدع والضلالات. قال الشيخ بكر أبو زيد: قولهم إن الله يرضى لرضى المشايخ ويغضب لغضبهم، هذا غلو. الله يرضى لرضى المشايخ ويغضب لغضبهم، هذا غلو. مقصود بالمشايخ هنا سيأتي البيان من المقصود بالمشايخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما قول القائل إن الله يرضى لرضى المشايخ ويغضب لغضبهم، فهذا الحكم ليس هو لجميع المشايخ ولا مختص بالمشايخ، بل كل من كان موافقا لله يرضى ما يرضاه الله ويسخط ما يسخط الله، كان يرضى لرضاه ويغضب لغضبه من المشايخ وغيرهم. يعني إذا كنت مع الله من أهل الإيمان والتقوى سواء كان من المشايخ أو من غيرهم. قال: ومن لم يكن كذلك من المشايخ لم يكن من أهل هذه الصفة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وكان قد جرى بينه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب، فإنه مر بهم فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. مر أبو سفيان وكان جاء في فداء أسارى بدر، مر أبو سفيان فمر على بلال وصهيب وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء كانوا ممن استضعف في مكة من أهل الإسلام. فلما مر بهم أبو سفيان قالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. أرادوا أن يغيظوه بهذا الكلام لأنه كان إذ ذاك مشركا كافرا، وإغاظة المشرك مطلوبة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فقولهم: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لكبير قريش؟ ليس قصد أبي بكر رضي الله عنه أن يدافع عن مشرك، حاشاه، لكنه يتألفه، وأيضا لمكان أبي سفيان بعد مقتل صناديد قريش في بدر، كان أبو سفيان كبيرا في قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم حين راسل ملك الروم قال: إلى هرقل عظيم الروم. فلا حرج في قول فلان عظيم قومه وكبير قومه وإن كانوا مشركين. قال: ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، أي لأنهم قالوا شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأبو بكر رضي الله عنه عارضهم في هذا القول الذي يرضي الله: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، أو كما قال. قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم: يا إخواني، أغضبتكم أي هل أغضبتكم؟ قالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر. قالوا: لا، ما أغضبتنا، يغفر الله لك يا أبا بكر، لأنهم يعرفون قدر أبي بكر ومقصده، يعرفون مقصد أبي بكر، فلم يغضبوا منه ولم يجدوا في أنفسهم منه. الآن يأتيك رافضي أو يأتيك من هؤلاء الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيستدل بهذا الحديث طاعنا في أبي بكر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب يسألهم: هل أغضبتكم؟ قالوا: لا. إذن لم يغضبهم، فهو لم يغضب ربه أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه قال ذلك مستأنفا لذلك، متألفا لذلك الكبير من كبار قريش يتألفه لعسى ولعل أن يدخل في الإسلام، ومع ذلك قالوا له: لم تغضبنا. ويأتي معاند ومعارض ومكابر من أهل من الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أبي بكر أنه أغضب ربه، فلا هو الذي فهم الحديث، ولا هو الذي كذلك أيضا نطق بما نطق به هؤلاء الصحابة الكرام حين قال لهم: أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. قال: فهؤلاء كان غضبهم لله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، في من كان غضبه لله موافقا للدليل، أما من كان غضبه يظنه أنه لله وهو مخالف للدليل فإنه يخرج عن الصواب. لو أن شخصا ظن أن هذا الأمر حق وغضب وقام يغضب لذلك الشيء وهو مخطئ، وهو مخطئ نعم، وظن أنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر. مثال ذلك: لو أن رجلا رأى أخا له من الرضاعة دخل بيتهم وهو أخوه وأخو إخوته وأخواته من الرضاعة، هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يظهر على أخواته من الرضاعة أم لا يجوز؟ يجوز نعم، ما دامت الريبة منتفية. فلو أن ذلك الأخ قام وغضب وقال: كيف تدخل على من ليس لك بمحرم؟ كيف تظهر على أخواتي؟ وكيف؟ وقام يغضب: ما لك يا فلان؟ قال: أنا أغضب لله، أنا أغضب لله. هل هذا الغضب في محله أم في غير محله؟ في غير محله، في غير محله، وإن كانت حملته الغيرة لكنها في غير محلها، في غير محلها. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين جاءها أفلح، حين جاءها يعني عمها من الرضاعة يستأذن عليها فلم تأذن له، فقال لها: إنما أنا عمك، أي عمك من الرضاعة، فأبت أن تفتح له وأن تأذن له عليها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تربت يمينك، إنه عمك، إذني له. قالت: يا رسول الله، إن الرجل لم يكن هو أرضعني، إنما أرضعتني امرأته، يعني أخو هذا الذي جاء استأذن ليس هو الذي أرضعني، إنما أرضعتني امرأته. فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا عمك من الرضاعة، إذني له، إنه عمك. نعم. وأما إذا وجدت ريبة أو لم تتم الرضاعة أو لم يجزم بها فنعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلمن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها رجل، قال: من هذا يا عائشة؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: اعلمن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة. فإذا ثبت الرضاعة في الحولين بضوابطها 5 رضعات فأكثر فهو أخ من الرضاعة، محرم من المحارم ما لم تكن هناك ريبة، وإلا الأصل أنه محرم. قال شيخ الإسلام: وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، أي من الموت. فهذا المؤمن، قال شيخ الإسلام، فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله، لأنه فعل ما أحبه الله، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه هو يرضى لرضى الله ويغضب لغضب الله. وليكن هذان مثالان، فمن أحب ما أحب الله وأبغض ما أبغض الله ورضي ما رضي الله لما يرضي الله ويغضب لما يغضب لما نعم ورضي ما رضي الله لما يرضي الله ويغضب لما يغضب الله، لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام، بل لا بد لأكمل الخلق أن يغضب أحيانا غضب البشر ويرضى رضا البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل، فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. يغضب كما يغضب البشر عليه الصلاة والسلام. وأحيانا قد يغضب على بعض أصحابه، وربما لم يكونوا ماذا كما قال عليه الصلاة والسلام: فأيما مسلم سببته أو لعنته، أي تكلم عليه قال له ويلك أو قال ويحك أو نحو ذلك من الكلام وليس لذلك بأهل، فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. ويبين هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض نسائه وهي رافعة ليديها تنظر في هذه مرة وفي هذه مرة، قال: ما شأنك؟ قالت: إنك دعوت الله سبحانه وتعالى أن يقطع يدها، يعني في أمر من الأمور، وهو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها فلانة. قالت: فأنا أنظر أي يدي تقطع. فقال: أما علمت أن لي عند ربي عهدا لا يخلفنيه، فإن لي عند الله عهدا أنه أيما مسلم سببته أو لعنته أو شتمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أن يجعلها عليه زكاة ورحمة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لربما غضب كما يغضب البشر، كما أخبر بذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا أكمل الخلق يغضب كما يغضب البشر، فمعنى ذلك أن من دونه من سائر الناس ليس غضبه بميزان، قد يغضب لله وقد يغضب لنفسه، قد يغضب غضبا يثاب عليه وقد يغضب غضبا يأثم عليه. فلذلك قول من قال إن الله يرضى لرضى المشايخ ويغضب لغضبهم هذا ليس على إطلاقه. قال شيخ الإسلام: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لئن كنت غضبتهم لقد غضبت ربك، قال في قضية معينة، قضية ذكرت تفاصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم لكون غضبه لأجل أبي سفيان، وهم كانوا يغضبون لله، وإلا فأبو بكر أفضل من ذلك. وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإذا أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس أحد معصوما إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الشيخ الذي ثبتت معرفته بالدين وعمله به. وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة أو فاجرا فجورا ظاهرا، حتى وإن قيل فيه شيخ وهو فاجر فجورا ظاهرا، مثل المعممين من الرافضة في إيران والعراق وغيرهم، فجورهم ظاهر وسبهم لأفضل الخلق وأطهر الناس على المنابر. نعم، وكذلك الصوفية وغلاة الصوفية الذين يطعنون في رب العالمين سبحانه، في نبيه الكريم، وفي الصحابة، وفي دين الله سبحانه وتعالى، حتى إنه وصل الحد بهم إلى القول بالحلول والاتحاد وغير ذلك من البدع المنكرة. هؤلاء ليس الكلام فيهم، هؤلاء لا طاعة لهم، بل يحذر منهم ويبتعد وينأى عنهم. قال: وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة أو فاجرا فجورا ظاهرا، فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به. يعني هذا أحق أن ينكر الناس عليه بدعته وفجوره، ما يبحثون عن طاعته يطيعونه أو لا يطيعونه، إنما ينكرون عليه فجوره وبدعته. لكن إن أمره أو غيره بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال، ولو كان الأمر بها كائنا من كان. يعني لو جاءك مثلا مجنون في الشارع قال لك ادخل صلي الظهر، تطيعه؟ والوقت وقت صلاة الظهر. أنت تطيع الله حين تدخل وتصلي الظهر، أنت تطيع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما تقول؟ لا تقول: هذا مجنون يأمرني، أنا لا أطيع العقلاء فضلا عن المجانين. لا، لأن الذي أمرك قبل هذا هو الله سبحانه وتعالى، فطاعتك طاعة لله سبحانه وتعالى، ولو أحدث الأمر بها من كان، من مبتدع أو من كذلك رجل مستقيم أو غير مستقيم، لا غير ذلك. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الجملة من قول إن الله يرضى لرضى المشايخ ويغضب لغضبهم، وأن هذا ليس على إطلاقه، وإن العبرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.